بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حين نقرأ القرآن أيها الأحبة، نجد أن القرآن الكريم يركز على المبدأ والمعاد، تركيز منقطع النظير، لعله لا تخلو صفحة من صفحات المصحف الشريف القرآن الكريم إلا وفيها التركيز على هذين الجانبين. من أين بدأ الإنسان وإلى أين ينتهي مسيره ومصيره؟ ودائما تجد في القرآن الكريم الله والآخرة، الإيمان بالله وباليوم الآخر، ودائما الإيمان باليوم الآخر ملازم للإيمان بالله، حتى أن الإيمان بالله فقط من دون الإيمان بالآخرة لا يعتبر إيمانا كاملا، لأنه حتى المشركين الذين يعبدون الأصنام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لماذا هذا التركيز؟ العمر محدود، الإنسان ينزل إلى الحياة ويحمل أمانة مقدسة، والعمر محدود جدا، والأيام متسارعة والساعات متسارعة، يعني ما عندك وقت، الوقت بسرعة يذهب، ومن كان مطيته الليل والنهار يسار به وإن كان واقفا. ما أسرع الساعات في اليوم، وما أسرع الأيام في الشهر، وما أسرع الشهور في السنة، وما أسرع السنين في العمر، دائما هكذا. فحتى تعرف، شوف رحمة الله، لاحظوا رحمة رب العالمين كيف، لو وكل الأمر إلينا أننا نحن نبحث عن الحقيقة حتى نصل إليها، صدقني بعد مليار سنة ما نصل إليها. الآن العلم الحديث صار لأكثر من 20,000 سنة، العلم يعني، إلى أن وصل إلى العلم الحديث. هذا العلم، رحلة الإنسان العلمية من 20,000 سنة إلى اليوم، هذه الرحلة المنقطعة عن الله سبحانه وتعالى، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر أو ضمن المجموعة الشمسية. قضايا مادية، الطبيعة، يعني دراسة الطبيعة، لكنك تأخذ معلومات ضخمة ومعلومات وآيات كبرى من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الله أوحى إليه ما أوحى، فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث العالم عما رأى. يعني لا يمكن للبشرية أن تصل إلى هذا العلم الذي هو بحور متلاطمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته، وفي آية أخرى ولو جئنا بمثله، والبحر يمده 7 أبحر، وبينما كلمات الله لا تنفذ، وتجسيد حي لكلمات الله هم أهل البيت، الرسول وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنحن عندما نأخذ منهم الحق ونتأمل الحق، هذا الحق لا يضيء في أعماقنا إلا إذا آمنا بالله وباليوم الآخر، المبدأ والمعاد. التفت للدقة، عدم الإيمان باليوم الآخر يحجب الرؤية أمامنا، الرؤية تنحجب، ما نشوف شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وخصوصا الخطر يكمن أن الدنيا دار امتحان وابتلاء، فالإنسان الذي لا يعرف هذه المعادلة ممكن أنه يسقط ويقع ويفشل في الامتحان. تجد أحيانا المال بأيدي الكفار، قوة السلطة تجدها مثلا منحازة إلى الفراعنة والنماردة، لاحظ كيف؟ المال بيد قارون وأمثال قارون كما كان موسى صلوات الله وسلامه عليه. تجد في زمنه المال، قوة المال عند قارون وقوة السلطة عند فرعون، وحتى العلم المنحرف كان عند رجل اسمه بلعم باعورة، هذا كان في أيام موسى. فبدل أن يقف بعلمه مع موسى وقف ضد موسى، وصار سبحان الله هو راكب على حماره، الحمار صار يكلمه ويقول له ويلك يا بلعم، تريد أن تدعو؟ أنت عندك شيء من الاسم الأعظم، الله قدرك وأعطاك هذه النعمة، ما تحترم هذه النعمة؟ فرعون طلب منه أن يدعو على موسى، فأنطق الله البهيمة هاي الراحلة الحمار، صار يكلمه، فهو انزعج من كلام الحمار وصار يضربه ضربا مبرحا حتى قتله. في لحظة قتله للحمار الذي نطق بالحق أمامه، لأنه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، القرآن يقول هؤلاء أمم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. إذا الوحوش حشرت، كل الكائنات تحشر عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالإنسان. في تلك اللحظة الله سلبه الاسم الأعظم، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لاحظ التعبير يقول انسلخ منها هو نفسه، وإلا الله لما يعطي ما يأخذ شيء، لكن أعطاك أمانة وما حفظت هذه الأمانة، ما عرفت قدره، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه لما جهل حق الأمانة. هذا طبعا ليس كل الناس، الإنسان المؤمن حفظ الأمانة وأداها، فرفع منه، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شئنا الله لو أراد أن يجبر الناس على الإيمان لرفعه بها، يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف هذه المادية، التصاق الإنسان بالأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هاي الحياة الدنية، الخضوع، الذل، الهوان، أرضيتم به؟ لماذا لم تنفروا؟ لماذا لم تناضلوا؟ لماذا لم تجاهدوا؟ لماذا لم تنفقوا من أموالكم وأوقاتكم وأنفسكم وأهليكم في سبيل الله؟ إذا ما أنفقتم فأعداء الله ينفقون في طريق الباطل. الحياة هكذا معادلة، إذا كسل الصالحون المصلحون وبخلوا وتقدم المفسدون وأنفقوا، المفسدون هم يسيطرون على الأرض، شيء طبيعي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم الإنفاق يؤدي إلى التهلكة. لما واحد ما يدفع الخمس وما يدفع الزكاة وما يعطي الحقوق ويبخل بما عنده، هذا يؤدي إلى التهلكة، يدمر المجتمعات أساسا، يدمر المجتمع، لأن الحق يحتاج إلى مال حتى يمشي، ولا كيف تمشي الحق؟ ومعناه متوقف على المال، لا، هكذا الحياة هكذا. جبرائيل نزل على النبي، خديجة موجودة وعندها مال وعندها أموال، فجعلت هذه الأموال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح خيبر، يبعث كؤوس من الذهب والفضة لفقراء قريش بمكة وهم مشركون، يبعث لهم. ولذلك لما فتح مكة بأبي وأمي ترك عليهم شابا هو عتاب ابن أسيد، شاب عمره لم يتجاوز 20، في الأخبار 18 سنة كان عمره، وجعله أميرا عليهم من دون شرطي ومن دون جيش ومن دون أي شيء أبدا، وبقى وهو أول أمير صلى بمكة جماعة. شوف الحكمة، بعد النظر عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النظرة البعيدة اللي ينظر لها. فالحياة دائما للاختبار. إذا رأيت المال عند من لا يعرف الله، واحد مؤمن متقي فقير ما يحصل على رغيف خبز، فلا تجعل المال ميزان الإيمان والتقوى، هذا خطأ. المال ما له قيمة حتى يكون ميزان الإيمان والتقوى، رغم أن الإسلام يبين قضية الاقتصاد وأثرها، ومن لا معاش له لا معاد له، هذه كلها موجودة، لكن يكون ميزان، يعني الشخص الذي يملك مال كريم عند الله وعلى الله. فأما الإنسان إذا مبتلأه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا مبتلأه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فإذا لاحظ المعنى وين، المسألة أكبر من هاي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل شيء موجود على الأرض زينة، الجمال، المال، الذهب، الفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحارث، كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول هذه زينة لنرى أيهم أحسن عملا، لنبلوهم، نختبرهم. يريد العمل الحسن، لا، يريد الأحسن، ليس الجيد بل الأجود والأحسن. الله تبارك وتعالى هكذا يريد، حتى في القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فالقرآن الكريم يركز على هاتين النقطتين، المبدأ والمعاد. لاحظ حتى الأذان لما تأذن، لماذا؟ لأن نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأذان لما تؤذن لصلاتك تبدأ بالله وتنتهي بالله، تبدأ الله أكبر وتنتهي لا إله إلا الله، فإذا أول كلمة بالأذان الله وآخر كلمة الله. كذلك في تسبيح الزهراء، وذكرته مرارا للأخوة، في أمور لا بد من التركيز عليها، يبدأ التسبيح بالتكبير 34 الله أكبر، تحميد الحمد لله 33، تسبيح 33 سبحان الله. وهذا تسبيح الزهراء من مفاتيح أبواب الرزق، يعني إذا واحد أموره متوقف يسبح تسبيح الزهراء شوف أموره تمشي كلها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كنا نعلم صبياننا أن يحفظوا ويقرأوا تسبيح فاطمة، تسبيح الزهراء. تسبيح عجيب، هذا التسبيح له دلالة كبيرة. هالتركيز لماذا على المبدأ والمعاد؟ المبدأ والمعاد انت تلاحظ الإطار العام الكامل لأصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وتحدثنا عنهم في ليلة من الليالي مفصلا. لكن لاحظ الدقة وين. الآن إذا نظرت إلى شجرة من الأشجار، هذه الشجرة ضرب غصن منها، تعوض بغصن آخر أو لا؟ يطلع غصن ثاني. لكن إذا ضربت جذورها وأصولها تموت الشجرة، إذا ضربتها على أغصانها وقطعت أغصانها ما تموت، لكن إذا ضربتها على أصولها تموت. الإسلام كذلك، الإسلام فيه أصول وفيه فروع. واحد مسلم لكن ما يصلي، فما ضرب الإسلام، ممكن الله سبحانه وتعالى يهديه ويأتي إلى الحق ويصلي، مر عليه شهر رمضان لم يصم، ممكن الله يهديه ويأتي إلى الصيام، يعني يمكن معالجته. مثل مريض رجله كسرت، يده كسرت، ظهره ضرب، ممكن علاجه، لكن إذا ضرب قلبه ما العلاج. مريض ضرب قلبه، طعن بالقلب، له علاج ما له علاج. لكن إذا طعن بالظهر باليد بالرجل ممكن معالجته. الإسلام كذلك، هذه شجرة إذا ضربت من جذورها من أصولها ماتت، إذا ضربت أصول الشجرة ماتت الشجرة، لكن إذا ضربت الفروع ما تموت الشجرة. لذلك إذا ضربت أصول الدين مات الإسلام، ما يبقى له أثر. وبعدين أصول الدين متراكبة هكذا، يأخذ بعضها بيد البعض الآخر. التوحيد مع التوحيد العدل، لأن الله عادل لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. والنبوة معها الإمامة، لأن النبوة من دون إمامة لا معنى لها. لماذا الله يبعث أنبياء إذا؟ لماذا يبعث أنبياء إذا مات النبي انتهى كل شيء؟ فلماذا بعثهم الله إذا كان بعث الله الأنبياء لحكمة الإرشاد وتوجيه الناس وهداية الناس؟ فهذه الحكمة يجب أن تجري وتستمر، وهذا السبب والعلة موجودة، فتمشي في الإمام من بعد النبي والأئمة الاثني عشر من بعد النبي. ولذلك في ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأخبار اللي أنا شايفها الآن، واحد يقول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يحكم 7 سنين، 4 سنين، 40 سنة، 70 سنة. في روايات الإمام يحكم 7000 سنة. ولا تستكثر، إذا تسمع نوح عاش 3500 سنة، يعني ضعفين عمر نوح ويمكن أكثر، لكن إحنا ما نتحمل. أحيانا أهل البيت سلام الله عليهم ما يذكرون قضايا نحن لا نحتملها، فيذكرون قضايا ممكن تكون قريبة منا. وإلا هذا القرآن الكريم والأنبياء، كل الأنبياء تنتظر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وكل الأديان وكل العالم وكل شعوب الأرض اليوم تنتظر ظهور الإمام، روحي له الفداء، وهو موجود بيننا، يرانا ولا نراه. ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أما أنه مخفي عنا فيشبهه الإمام سلام الله عليه بالشمس التي يغطيها السحاب. هذا السحاب لما يغطي الشمس هل يعطل عمل الشمس؟ لا، الشمس بوجودها الكائنات الحية موجودة، رغم وجود الغيم والسحاب الذي هذا السحاب حجب الشمس عنا وحجب الرؤية عنا، لكنها هي موجودة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود، الإمام بأبي أم الكون قائم بوجوده. الله سبحانه وتعالى هكذا شاءت حكمته وإرادته، لا يمكن إلا أن يكون هناك إمام معصوم حجة الله في الأرض، عدل القرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وظلال المسلمين اليوم بالعالم دليل عدم التمسك بالقرآن والعترة، لأنه لا يكذب النبي ولا يستطيع أحد أن يكذبه. يعني إذا شفت المسلمين اليوم مع إعراضهم وبعدهم عن القرآن وأهل البيت تراهم سادة الأرض وناجحين، هذا معناه تكذيب لرسول الله، تكذيب لقول النبي. الرسول يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالضلال موجود بعدم التمسك بأهل البيت وبالقرآن، وانعدام الضلال موجود بالتمسك. إذا تمسكنا بالقرآن وبالعترة لا ضلال، يعني هداية ونور وسادة في الأرض. ثم يقول: وقد نبأني اللطيف الخبير. هذا الحديث احفظوه، أنا حقيقة لو هكذا أرغب في كل يوم، هذا أصلا حديث الثقلين 20 مرة على المنبر أذكره، في عندي أمور على المنبر أؤكدها في كل مجلس، أكررها وأركز عليها، بس ما أكررها تكرار ممل، لا، كلما جاءت تأتي بقالب جديد وبفكر جديد لأن مدرسة أهل البيت عميقة وبحر متلاطم. أنا أذكر حديث أكرره لكن ما يتكرر نفس المعنى اللي ذكرته مثلا قبل سنة أو قبل عشرة أو البارحة أو قبل ليلتين، لا، يتكرر بعلم جديد وأسلوب جديد وفكر جديد، لأن مدرستهم عظيمة يا أحبتي. مدرسة أهل البيت مدرسة عميقة، كلما تتأملها تأخذ منها، مثل القرآن الكريم، كلما تتأمل الآية المباركة تأخذ منها. الآن هذا الحديث، حديث الثقلين، يقول: وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بأي شيء؟ بأهل البيت، بالإمام صاحب الأمر، لأن القرآن عنده في قلبه وفي صدره، وهو القرآن الناطق. فإذا خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحكم آلاف السنين. وبعد الإمام، بعد مقتل الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ما تنتهي الدنيا. إذا انتهت الحياة بعد مقتل الإمام يجب أن تقوم القيامة. لا، الحجة موجود. ولذلك نحن نؤمن بالرجعة، وهذا بحث إن شاء الله أتناوله في ليلة من الليالي، لأنه كثير يتهموننا في أن الشيعة يؤمنون بالرجعة والرجعة وكلام حولها، في حين الرجعة موجودة في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أمات أقواما وأحياهم، يعني أرجعهم إلى الحياة، قال لهم موتوا ثم أحياهم في القرآن الكريم. أو هذا الذي مر على قرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام بعدين أرجعه إلى الحياة، هذه مو رجعة؟ القرآن موجود. لأن الله لا يمكن أن يترك الأنبياء هكذا، 124,000 نبي جاءوا وعاشوا حياة الحرمان والمطاردة والتشرد، والطغاة يلاحقونهم، والفراعنة يلاحقونهم، والنماردة يلاحقونهم. لا، العدالة هنا أيضا تتحقق، وكل العالم يشاهدها. ولذلك لما يظهر الإمام سلام الله عليه، الآن حتى إذا أنت ما تتحدث عن الرجعة وعن مسألة الرجعة، حديث سابق لأوانه، تحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وركز حول الإمام المهدي. إذا ظهر الإمام المهدي بأبي وأمي، هو مسألة الرجعة في حكومة الإمام المهدي وفي دولته تكون قضية مقبولة ومعروفة عند كل شعوب الأرض، لأن الإمام سيأتي بعلم لم يسبق له مثيل ولا لم يخطر على قلب أحد أبدا. العلم الذي يأتي به الإمام يصل إلى درجة، دائما نقول هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هذا العلم، يقول الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، يقول: هذا العلم الذي يقطع الأرض ويسير الجبال ويكلم الموتى، يعني تكلم الميت وتسمع جوابه، يقول: هذا العلم عندنا أهل البيت موجود. فإلى أي درجة يصل هذا العلم؟ بحيث هالحضارة هاي اللي تشوفها أمامك الآن، هذه الحضارة تكون أشبه بالسلحفات بالنسبة إلى ما أودع الله في هذا الكون في عرشه. أصلا النسبة تنعدم، النسبة تنعدم. كل هذه الأسلحة لا قيمة لها. الإمام سلام الله عليه يخرج وسلاحه السيف، والسيف اللي يخرج فيه الإمام لا تتصور أنه سيف عادي مثل هالسيوف هاي، وإلا كيف بالسيف يقابل الدبابات والصواريخ والغواصات اللي كلها تشتغل على أزرار أزرار، وكل الكرة الأرضية قائمة على كف عفريت. الآن لاحظ كيف أقل حركة الآن بين الصين وأمريكا الدنيا قفزت كلها، أخاف يصير شيء، أخاف ذولا يضربون هذا وهذا. وإذا الإمام سلام الله عليه يحدثنا عن السيف، ليس فقط سيف الإمام، الحديث أن الإمام يمد إذا رفع سيفه في مرة واحدة يحول الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، وأن السيف إذا وجه إلى جبل من الجبال سيف أصحاب الإمام وليس سيف الإمام، يقول يقده نصفين، يضرب الجبل بالسيف هكذا الجبل يتمزق ينقد نصفين، فأي سيف هذا؟ يعني هذا علم خارق للعادة والطبيعة، معجزة. هذه أمور احنا ما نتوصل إليها الآن. إذا ظهر الإمام سلام الله عليه راح تشوف الوسائط، وسائط النقل، وسائل النقل أيضا. الآن نحن نسير على بالطائرات بالجو وبالسيارات وبالقطارات وبالباخرة وبهذه الأمور. الإمام حينما يخرج يسخر السحاب، هذا السحاب فيه طاقة هائلة لم يعرفها العلم ولم يتوصل إليها أبدا. العلم ما متوصل إليه، لأنك تشوف السحاب يمشي هكذا في حين فيه طاقة من السرعة بحيث يدور الكرة الأرضية بأقل من طرفة عين. هذه وسائط النقل، وسائل النقل أيضا عند الإمام سلام الله عليه. السحابة، كل سحابة لها رقم معين مرقمة، وبالفعل كل شيء، كل شيء عنده بميزان وبقدر، وكل شيء الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا إنا نحن خلقنا كل شيء بقدر رب العالمين هكذا. فتشوف السحاب هذه الطاقة المدهشة تظهر على يد الإمام سلام الله عليه، وتخرج الأرض خيراتها وطاقاتها، والناس يمشون بين الشرق والغرب، دولة واحدة وحكم واحد وقائد واحد وإمام واحد. وهذه النعمة. وإلا تصور الآن الإنسان حصل على حريته، يعني بهذا الجواز والجنسية والهوية والما أدري شلون، حصل على حريته يقدر يسافر براحته. أنا أقول لك ذولا كم شعب اللي شعب الله المختار الممتاز، ذولا الأمريكان والأوروبيين هذولا براحتهم يسافرون يروحون من نفسه. أما نحن فإحنا الحمد لله لازم نبقى نصبر، أفهمت كيف؟ ونشوف إحنا وين نقدر نسافر، وين نقدر نروح، وين، خصوصا الآن هالتعكيم الإعلامي وتشويه صورة المسلمين وتشويه صورة الإسلام بالإعلام، وكل كلمة إسلام وراها إرهاب وراها كذا وراها شنو، أي إعلام ملحد هذا الإعلام الذي يعمل ويصنع حقيقة يمسخ الإنسان مسخ كامل. الآن هكذا الإعلام مركز، لأن الإعلام بيد اليهود، اليهود هم يديرون أغلب إعلام العالم بيدهم، فحاولوا أن يشوهوا صورة الإسلام، فهمت كيف؟ ويشوهوا صورة المسلمين، المسلم هكذا. يطلع فيلم في أمريكا يتحدث عن الديانات الثلاث، الديانات الثلاثة في القدس، يتحدث عن اليهودية هكذا بدأ، والنصرانية والإسلام. فالفيلم كله ساعة 60 دقيقة، فلاحظ ترتيب كيف ماشيين فيه. 40 دقيقة يتحدث عن اليهودية وعن اليهود وكيف يبكون أمام حائط المبكى وكيف كذا وكيف شخصياتهم، 40 دقيقة. بعدين 15 دقيقة يتحدث عن النصرانية، ثم آخر شيء 5 دقائق يتحدث عن الإسلام، ويقدم بال5 دقائق صورتين. الصورة الأولى جمل بالصحراء، واحد راكب على جمل وجمل بالصحراء، فجمل بالصحراء يرغو ويظهر صوته، طيب، وواحد راكب عليه، المعلق يقول يجيب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجمل يعني ومع الصحراء والشوك والحنظل وكذا، ويقول هنا الرسول يعني على تعبيره هو بروفيت محمد هنا. وبعدين يذهب إلى صلاة المسلمين، فيذهب إلى قرى مرهقة متعبة في دولة إسلامية ما أذكرها من الدول الإسلامية، يروح إلى مسجد في تلك القرية. لاحظ الحقد إلى أي درجة، يذهب إلى مسجد في تلك القرية، المسجد حتى إسالة ماء ما في حنفيات يعني، إنما يأتون بالماء على البغال، وفي موجود هناك حوض، والحوض أيضا ما كان نظيف، فيه طحلب وفيه ديدان، فيلقون الماء فيه وهؤلاء يتوضون من عنده، وبعدين يقفون إلى الصلاة، والمكان كله ذباب، فالعدسة، عدسة الكاميرا مع التلفزيون بهالدقائق 5 اللي أعطت دقيقة هناك دقيقة ونصف، وثلاث دقائق ونصف ركزت على هؤلاء، تركز على أقدام الذباب الواقفة على رأس شيخ كبير عمره 90 سنة واقف يصلي، وتقول هذه صلاة المسلمين وهؤلاء المسلمين يصلون. لاحظ كيف؟ فأين أنتم عن الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، هاي الصلاة العظيمة، الصلاة في المدينة المنورة، الصلاة في بلاد المسلمين من دون ذكر أسماء، صلاة الجماعة في كل مكان، النظافة اللي موجودة عند المسلمين، لماذا تأخذون هذا؟ لتشويه صورة الإسلام، لتشويه صورة الإسلام. لاحظ، يعني هذا هو نفسه، هاي محطة تلفزيونية في نيوجيرسي، في نيوجيرسي اللي قريب على نيويورك. أنا بنفسي رحت إلى مدير المحطة وطلع واحد يهودي، فعملت لي مشكلة معه حقيقة، أنه لماذا أنتم هكذا تشوهون الإسلام؟ بعدين قال إحنا ما عندنا أفلام إلا هذا الفيلم وعرضنا إحنا، فإذا تحبون جيبوا فيلم وإحنا نعرض لكم إياه. هو يقول، قلت له عندنا فيلم عن الإسلام، أروح أجيب لك إياه من المركز الإسلامي؟ قال لا لا لا، إحنا ما مسموح لنا أن ننشر عن الإسلام إلا هذه الصورة، فلا تجيب ولا، إذا تحب افتح لك محطة تلفزيون مثل هذه ونشر عن إسلامكم وعن دينكم. صحيح، كلامه صحيح. قال اصنعوا كما نصنع، do as we do، عبارته هو وقالها الشكل يعني، خلص هو الفلوس عنده والدنيا معه وخلص، لكن هل يعني ذلك أننا ننهزم؟ لا، لا ننهزم، يجب أن، والله إن المسلمين اليوم يملكون من الثروة في كل العالم، في كل العالم، هاي شوف آبار البترول، الذهب الإبريز، مناجم الألماز، الغاز، الكذا، يعني أروع أروع وأجمل قطعة جغرافية في الأرض الله سبحانه وتعالى أعطاها للمسلمين وجعل الإسلام فيه، وهاي كلها خير. حتى بيت المقدس ما يقول لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فموضوع الشاهد، لاحظوا أيها الأحبة، المسألة أين تأتي؟ نحن عندما نأخذ الإسلام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونركز على الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه إذا ظهر العالم كله يكون دولة واحدة وحكم واحد، والناس في مشارق الأرض ومغاربها ينعمون بالحرية والعدالة، لكن هل ننتظر إلى أن يظهر الإمام ما نصنع شيء؟ لا، يقول الانتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فيبين أن الانتظار هو عمل، ومن جملة الأعمال أننا نجعل مجالس الإمام الحسين ومدرسة الإمام الحسين، هاي المدرسة الكبرى حقيقة، نجعلها في الإعلام العالمي، بالأقمار الصناعية، بالإنترنت، بالصحف، بالإذاعات، بالتلفزة، بالمدارس، بالجامعات، نستطيع أن نوصل هذا الصوت لكل العالم، والناس حقيقة يلتفون حول الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني ما عندهم عناد، ما عندهم، لا، إنما يبحثون عن الحقيقة. فمن هذا المنطلق تجد تركيز القرآن الكريم على المبدأ والمعاد، يركز لماذا؟ حتى أنت الأصول تكون عندنا سليمة، وإذا سلمت الأصول سلم القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا صدقوني أيها الأحبة، نحن إذا ما نلتفت لهذه الأمور فنحن خاسرون. واحد يجمع المال وبعدين والنتيجة ما هي؟ عجبت للبخيل، البخيل يهرب، يهرب من الفقر وهو يعيش الفقر، أو يطلب الغنى والغنى يفوته، لأن ما عنده نظرة بعيدة، ما ينظر نظرة بعيدة وحكيمة، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه إذا أعطى لله سبحانه وتعالى هذا العطاء هو نفسه ينمي المال عنده، يحصن أهله وولده من الأمراض، من البلاء، من كل شيء. وشوفوا هالأمراض هاي التي تضربنا في كل مكان. الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. الصدقة مأخوذة من الصدق أساسا، تدفع البلاء المبرم، تدفع البلاء. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أبو حمزة الثمالي يقول: يوم جمعة كنت عند الإمام، فنادى الإمام سلام الله عليه، نادى جارية عنده في البيت اسمها سكينة أو سكينة، امرأة كبيرة، قال لها: اليوم إذا مر عليكم سائل أطعموه، لا تردوا أحدا. كل يوم هكذا، لكن ركز على يوم الجمعة: لا تردوا أحدا يسأل. إذا صدق السائل هلك المسؤول. نحن حتى السائل عندما يسأل نفسر تفسير آخر، نقول هؤلاء عندهم حسابات بالبنوك وعندهم كذا هكذا، يعني بدل أن نشجع أو نسكت. إذا ما تشجع اسكت، لا تمنع الماعون. لاحظ كيف؟ لا تمنع الماعون. الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يعطي 4000 دينار من وراء الباب لهذا السائل الذي يسأل، ويقول: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. أو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يعطي السائل ولا يرى وجهه. لماذا سيدي؟ قال: حتى لا أرى على وجهه ذل السؤال. إذا ما في عطية كلمة حلوة، هي الكلمة أساسا لها معنى كبير. فإذا جئت إلى مدرسة أهل البيت من خلال هذا الجو، هذه الآية المباركة: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما غيروا شيء أبدا، ماشيين على الطريق الصحيح حقيقة، وسائرون على الطريق الصحيح. هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله خلاصة الخلاصة، حواري النبي مثل سلمان وأبي ذار والمقداد وعمار، ومع علي أمير المؤمنين، ومع الإمام الحسن عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، حتى إذا وصلت القضية إلى الحسين سلام الله عليه، وإذا تشوف نماذج مع الحسين، هؤلاء الصحابة الأنصار الحواريين، بحيث الإمام الحسين يقول: ما عرفت ولا رأيت أصحابا خير من أصحابي، علما أن أصحاب الحسين هم أصحاب رسول الله، حسين مني وأنا من حسين. لكن أصحاب النبي كان كل واحد منهم يدرك أن أمامه طريقين، إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر. لكن أصحاب الحسين كانوا يدركون ليس أمامهم إلا القتل والشهادة، ما في أمامهم. الإمام الحسين سلام الله عليه تحدث معهم فوجدهم خيرة الخيرة حقيقة. بعد ذلك لما توثق منهم في كلامه بأبيه وأمي، وهؤلاء كلما يطلق عليهم الحسين يقول لهم: اذهبوا، هذا الليل غشيكم، اتخذوه جملا. لا، يقول له مسلم بن عوسجة: أكلتني السباع أبا عبد الله إن تركتك. نحن نتركك؟ كيف نتركك وندعك؟ شوف المرأة تأتي بطفلها وتقف أمام الحسين، الشاب كذلك، الأب كذلك. كشف الإمام الحسين عن بصائرهم فأراهم منازلهم في الجنة، شافوا منازلهم في الجنة. لذلك تشوفهم ليوث وغى أبطال، ومر الكلام عليهم كيف، وكان الإمام الحسين كيف يعاملهم بأبي وأمه، لما يودعهم، لما يقع الواحد منهم كيف يصنع الحسين، ضرب خيمة فكان يحمل كل قتيل، كل شهيد يجعله بتلك الخيمة، إلا بعض القتلى اللي تركهم الإمام الحسين. واحد منهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وتركه لعذر شرعي، لأن جسد أبو الفضل العباس كان مقطع. بنو أسد اليوم دفن الأجساد الطاهرة، يقولون للإمام زين العابدين: إن على نهر العلقمي جسدا، كلما حملنا منه جانب توقع وتناثر الجانب الآخر منه، ما نستطيع أن نحمله. لذلك الإمام الحسين تركه هناك بأبيه وأمه. هذه المدرسة الكبرى، هذه المدرسة العظيمة، امرأة يقتل زوجها امامها وعندها ولد عمره 11 سنة تأخذه من يده وتزحف به نحو الحسين الى خيمة الحسين وتقسم على الحسين بامه الزهرة ان يأذن لولدها، لان الحسين في البداية رد هذا الغلام، قال له ارجع الى امك لعلها تأنس بك، ارجع لعلها تكره خروجك الى المعركة. شوف الحكم الشرعي، يقول له سيدي ان امي هي التي امرتني بذلك. بعد ذلك الام تأتي وتقول ابا عبد الله روحي فداك يا ابن رسول الله، سيدي اتسكل امك الزهراء بولدها ولا اسكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. فيروح يقاتل قتال الابطال الى ان يقع بالمعركة. الان على الروايات في اكثر من غلام قتل في المعركة وله من العمر 11 سنة، لكن هذا كان في اخر لحظة يوصي بامه، حولوا رحل امي الى رحالكم. هذا اللي يقول اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ والله يا اخوة قضية الامام الحسين قضية كبرى، يعني تحتاج واحد يفتح عقله وقلبه ومشاعره، لان قضية تخصنا، تخص رحلتنا الى الله سبحانه وتعالى، قضية خلود في جنات عرضها السماوات والارض، ما في موت ولا ليس هناك انقطاع لعمر الانسان ولامل الانسان. اليوم كنت اقرأ حقيقة، ذكرت لبعض السادة العلماء كنا جالسين معهم، كنت اقرأ في كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا الكتاب للشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق رحمة الله عليه معروف من هو، فيتحدث عن زيارات الحسين، الزيارات الواردة عن اهل البيت في الامام الحسين، كما انه في كتاب كامل الزيارات الحديث عن زيارة الحسين وانها تعدل عند الله كذا حجة وعمرة، طبعا المستحب، دائما اكد هالكلمة هذه، الحج المستحب، ولا هو الحسين سلام الله عليه كان يمشي للحج على قدميه ماشيا 25 سنة. فينقل زيارة، الشيخ الصدوق ينقل زيارة عن الامام الصادق سلام الله عليه يخاطب بها الحسين، وهذه انقل لكم سطر واحد منها، اسمعوا بالله عليكم ولاحظوا، شوف الامام الصادق الجامعة الكبرى ماذا يقول للامام الحسين في هذه الزيارة. يقول له السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، واني التمس كمال المنزلة عند الله. اسمع التعبير، يعني بزيارتي لك انا التمس كمال المنزلة عند الله، وكمال المنزلة هي تحتاج الى بحث عميق. اني التمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك يا حسين، تهاجر للحسين. التفت التعبير شلون؟ هو الحسين يقول فليرحل معنا، ما انت تهاجر، هو هذا نفس النبي، حسين مني وانا من حسين، فهجرتك مع رسول الله الهجرة الصحيحة تبين عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وثبات القدم في الهجرة اليك. بعد ذلك يقول والدخول او من الدخول في كفالتك التي امرت بها. يعني هذه العبارة والله تحتاج ايها الاحبة، تحتاج الى ليالي واحد يتأملها. الامام الصادق سلام الله عليه يقول للامام الحسين، يقول انك مأمور من قبل الله بانك تكفل اناسا معينين، انت تكفلهم يكونون كفالتك يا حسين، الله امرك. والكفيل ماذا يصنع؟ يعني الكفالة ماذا تعني الكفالة؟ الكفالة انك انت تحضر، الكفيل يحضر الواحد اللي هو كافل المتعهد فيه متى طلب منه، يحضره، يتكفل شؤون كلها امام الله سبحانه وتعالى. فواحد حقيقة يكون في كفالة الحسين، تعرف هذه درجة سامية ما في أسمى من عندها، لأن الله أمره كذلك، الله تبارك وتعالى أمره. فالذي يجلس بمجلس الحسين ويبكي على الحسين ويسمع مصيبة الحسين ويتحسر على الحسين ويذرف دموعه على سيد الشهداء، هذا لا شك أنه في كفالة الحسين، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. هذه بعقيدة أقولها، لا تسمع لمن يشكك بهذه الأمور وبهذه المقولات، لا والله، غبار زوار الحسين ينقذ من الجحيم. هو الحسين بسيط، الحسين عادي حتى هذا؟ لا، حسين سلام الله عليه الذي أبكى ملكوت السماوات والأرض، الملائكة كلها تبكي على سيد الشهداء، الأنبياء تبكي عليه، السماء بكت عليه، 3 أيام بقي على رمضاء كربلاء إلى اليوم، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد، تبت للتعبير، لكن لكي تقضي عليك صلاتها، يعني أبا عبد الله ليس من الهوان أنك تبقى على رمضاء كربلاء 3 أيام. هذا الحسين العزيز الغالي بأبي وأمي. وتعال شوف الليلة رجوع الإمام زين العابدين إلى كربلاء لدفن أبيه الحسين. في بغداد علي بن حمزة يسأل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يحكي معاه وهو لا يعرف القضية وين، بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر، يقول له: سيدي كيف يصل أنتم تقولون أن الإمام لا يجهزه إلا الإمام، فمن يأتي إلى هنا ويمكنه ويأتي؟ قال: عندما قتل الحسين سلام الله عليه، أين كان علي زين العابدين؟ الإمام الرضا يسأل علي بن حمزة، قال: كان بالكوفة، وكان محبوس في الكوفة، تعرف؟ لأن ابن زياد أدخل الإمام السجاد وبنات رسول الله وعائلة الحسين بالحبس، دخلهم بالسجن وأرسل كتاب إلى يزيد يسأله: ماذا نصنع بهؤلاء؟ نقتلهم، نضرب أعناقهم، نحرقهم، نسيرهم إليك، يعني هكذا خلص، هاي عائلة رسول الله. قال: جاء من الحبس، طلع الإمام علي بن حسين نفسه وجاء إلى كربلاء، مكنه الله وإجه. فالإمام الرضا قال لعلي بن حمزة: إن الذي مكن علي بن الحسين عليه السلام أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء لدفن أبيه الحسين، يمكن صاحب هذا الأمر أن يحضر بغداد ويدفن الإمام الكاظم، يدفن أباه الإمام الكاظم. أين؟ فالإمام زين العابدين جاء إلى كربلاء. الآن شوف حالة الإمام السجاد، وزينب بالكوفة تنتظر الأخبار. الإمام أقبل، وبني أسد خرجوا شافوا أجساد كلها نور، لكن جسد من هذه الأجساد رأوا أمامه أسدا ضرغام، خافوا من هذا الأسد، تطلعوا. وإذا تعرف حركة القرآن ووصف القرآن للأحياء وللحيوانات وكيف أنها تشعر وكيف تسبح الله وتقدسه، وسورة النمل وسورة النحل، حتى تبقى العقيدة في قلبك أنت. لا، رأوه يلطخ ناصيته بدم هذا الجسد ويبكي يهمهم بكاء، وإذا حتى الوحوش تبكي، الطير يبكي، كل شيء يبكي. بعدين سمعوا ضجيج ونوح وبكاء بالفضاء بالهواء، وهذه لها أنوار، لكنهم لا يعرفون من هذه الأجساد، لأن أنت تعرف الميت المقتول من رأسه من وجهه، لكن كانت أجساد بلا رؤوس، فكيف يعرفوها؟ ما يعرفوها. فبقوا في حيرة هناك، وإذا أقبل عليهم النور هذا، حجة الله في الأرض، ابتعدوا عنه، تصوروا أنه هذا عين او واحد يتجسس من قبل بني أمية، ابتعدوا، لا رأوه، سلم عليهم، قال على رسلكم يا بني أسد، على رسلكم، على رسلكم يا بني أسد، ثم مشى إلى جسد أبيه الحسين وألقى بنفسه عليه وضع فمه في نحره، قال أبا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة. شوف هذا الشاعر ماذا يقول، يقول عادت من يطيح وتنشت القامة، تقوم أهلا وعمام الكل فرد قامة، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة أيام ما تدرب لياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لفن سوال لما انشافن الأجساد، صاحن بالشمس تم جسم ابو السجايات، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، كثر صايح النسوان على ابو اليمة، وتنخزل تمشي وتدفن بهمة، صارت من بني سد على الجثث لما تخاف من الكفر والسكك ملزومة، من ابن زياد خافوا حطه وربيه، ولن زلمه ملثم قاصد بنيه، تنحى وخاف يظهر من بني ميه، وذاك الجمع من ريه بكثر لومه، نشدهم اشعدكم واجفين صفوف، قالوا لن تفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميلوا الخوف، واحجوا شعدكم تحومون بالحومة، قال لا يا هل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق منكون مبخوتين، جينا جينا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتموت زهر بالوغى نجومة، قال لهم حفروا هنا حفير الساع، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة، قال لهم حفروا هنا بعد حفرة، دفن بيها الحسين ويسجب العبرة، وطفلة طفلة بسهم مرمي ونابت بنحرة، والرضعان كلها بنبل مفطومة، قال لهم بعد واحد جزانة وفات، قالوا لبطل ظل على المسنات، نادوا هلا دموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخص السومة، يا عم خلاف عينك يسرت نعداياك، لوح المهر وشهر سيفك بيمناك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وجلثومة، نظر ابن أسد إلى الإمام زين العابدين، أقبل بأبي وأمي، ألقى بنفسه على جسد أبيه الحسين، تحرك بنو أسد أرادوا أن يعينوه، قال لا إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد، ثم حرك يده بأبي وأمي فكشف عن قبر ولحد ملحود لأبي عبد الله الحسين، أنزله في القبر ونزل معه ووضع فمه على منحره، أباه أباه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، ويحمل له سلام من العقيلة زينب ومن علي، ف ثم خرج من القبر ودموعه تجري، وأمر بدفن علي الأكبر عند رجلي الحسين. وفي بعض الأخبار أنه وضع عبد الله الرضيع على صدر الحسين. لذلك هذا الزائر البحراني لما اجى يسأل الحسين وشاف بالمنام يقول له: سيدي اذا ذهبت الى البحرين وسألوني كل القبور موجودة، لكن عبد الله الرضيع وين هذا الطفل؟ يقول له: اذا اتاك زائري وسألك عن ولدي فقل له ان ولدي مذبوح على صدري. يا حفار قبر زين واسعى. الان هذا كلام الحوراء زينب سلام الله عليها. شوف توصي توصي: يا حفار قبر زين واسعى، ولما انت نزله لا تضعضع من حيث كل اعضاء مقطعة، ودور على مقطوع صبغة بجدنا عليه كل شفة رجعة، يخفاك ظل عمه البضعة، ضلعها الاصل وحسين فرعت. قل له: بالله بالله نشدك ما شربت يا دفان، بخيت قلبي ودفن تحسين عطشان. بالله يا دفان نشدك رد علي، عطشان اخويا لو شرب قطرة مية. يا حفار القبر وسع مشانه، وبهداي عن راس القلب دشلع الزانه. زينب زينب تقول: وبهداي عن راس القلب دشلع الزانه، وقل لأخيتك شبعت مذلة ومهانة، وقل له اخايا يا شبعتي مذلة ومهانة. بدار بدار خويا ما نختك غذيت وياك، بدار بدار يا در يلي فلالك مثيل، بدار بدار عفت زينب يا اخوها اليوم، بدار وهتن خاك لا يبن الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. إلهنا نقسم عليك بحرمة الحسين وبعطش الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.